السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الشعراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
قف على هذه. الله عز وجل سمى هذه السورة سورة الشعراء لأن هذه اللفظة انفردت بها هذه السورة. هذه السورة مكية باتفاق، إلا بعض آيات في أخرياتها اختلفوا فيه. مقاصد هذه السورة إثبات أن هذا الكتاب المنزل هو من عند الله عز وجل، لم يختلقه أحد، وليس بقول شاعر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه منزل من السماء غير مخلوق. لو قرأت هذه الآيات لتبين لك ذلك، وبين أنه صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله جاء بهذه الآيات العظام. ثم ضرب الله له مثلا بالأنبياء فذكر سيرة موسى عليه السلام، ثم ثنى بقصة إبراهيم وعاد وثمود ولوط وشعيب، وبين في هذه الآيات كيف كان عاقبة من اتبع الرسول ومن خالفه، ففيه تهديد لأهل مكة وتخويف لهم. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بهذه الكلمات طاسيم ميم. هذه الأحرف هل هي أسماء أو حروف؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، هل لهذه الألفاظ الكلمات طاسين طاسين ميم نون قاف، هل لها معان أو ليس لها معان؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث، هل وراء ذلك حكمة في ابتداء هذه السور بهذه الألفاظ؟ قدمنا فيما سبق أن هذه الألفاظ المركبة من هذه الحروف أسماء ليست حروف، لأنها لو كانت حروف لنطق الطاس سهم ما، لأن الحرف إذا قلت هج يا عبد الله، حروف الأبجدية المعروفة في اللغة العربية 29 حرفا، لقال با تا ثا. فإذا قلت هذا اللفظ المنحني تحته تحته نقطة، كيف تنطق به؟ ما يقول باء، يقول باء. فباء ذا اسم لهذا الحرف. كلمة قاف أصلها قه في الحرف، فإذا أردت أن تسمي تقول قاف. هذا باتفاق أهل اللغة أنها لما لم تنطق ناء قاء صاء إنما نطقت صاد قاف نون، عرفت أنها أسماء لهذه الأشكال من الحروف، فهذه أسماء باتفاق ليست حروفا. ولذا لما جاء بعض من تفرغ للعلم غير الكتاب والسنة من أهل الكتاب وفتح له المصحف قال اقرأ، قال بدل ما يقول ألف لام ميم صاد قال المص، لأنه ما كان يتلو كتاب الله. فمن عرف حينئذ أن هذه الحروف هي أسماء ليست حروفا كما ينطق كما يقول، لأن كلمة حروف في اللغة العربية بمعنى ذاك الحرف المجرد هو اصطلاح متأخر، اصطلاح النحويين، وإلا الحرف في اللغة العربية معناها الكلمة وتطلق على الجملة. فابتدأ الله بهذه الكلمات بهذه الألفاظ. هل هذه الألفاظ لها معان؟ نعم لها معان. لما قلنا أنها أسماء لم ينزل الله عز وجل في كتاب لفظ مبهم لا يعرفه أحد، لأن العرب وهم أهل الميدان في اللغة العربية أوتي من الفصاحة ما فاقوا به أهل الأرض، وهذه الكلمة الشريفة لا يدانيها لغة مما أنزل الله من لسان على بني آدم، فهم يعرفون أسرار هذه اللغة، وهم تحدوا الرسول صلى الله عليه وسلم نازعوه واتهموا هذا الكتاب بأنه سحر مفتعل وأنه قول مجنون وأنه مفترى، لو شئنا لقلنا بمثله. فلما كان كذلك بين الله عز وجل أن هذه الكلمات التي ابتدأ بها هذه السور لو كان لا يعرف معناها لقالوا هذا الكتاب ألفاظ أعجمية، كيف يكون رسول يبعث من قبل الله إلى أهل لساننا بهذا؟ فلما لم يطعنوا فيه دل على أن ذاك أسلوب معروف عند العرب، فمعناها اختلفوا فيه، هل هي أسماء للسور مجردة؟ قد يكرر اللفظ كألف لام ميم، فلما كان ألف لام ميم جاء في عدة سور البقرة وآل عمران وسورة يوسف، فمن أراد أن يبين أنه قرأ سورة البقرة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي قرأت هذه السورة. فما تفردت سور بشيء من هذه الأسماء فيعرف، يقول أنا قرأت كاف ها يا عين صاد، قرأت قاف يعني به سورة قاف، قرأت صاد يعني سورة صاد، هذه الأسماء يعرف معناها. فمن قال أنها أسماء السور مجردة لا بد لها معنى آخر، فاكتفى بذلك لمبلغ علمه، وقال آخرون بل لها معنى آخر غير الأسماء، أنها إما أن تكون مما أقسم الله به، فهي أسماء أقسم بها المولى سبحانه أن هذا القرآن منزل من عند الله، ولذا لا تجد سورة ابتدأت بمثل هذه الألفاظ المركبة إلا وبعدها إشادة بالكتاب المنزل أنه من عند الله. استقرئ هذا، أي تتبع كتاب الله تجد ذلك، بعد ما يقول صاد قاف القرآن المجيد صاد ذي الذكر، السورة التي نحن بصددها طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، هكذا جميع السور بهذه المعنى. فدل على أن هذه الألفاظ قسم أقسم الله بها، وهي أسماء للسور. فيه معنى آخر تفرد به بعض أهل العلم، قال: ومن معجزات هذا الكتاب الكريم أن هذه الكلمات التي ابتدأت بها هذه السور لها معنى عجيب. يقول: هذه السورة التي فيها طاسين، تجد حرف الطاء والسين في هذه السورة أكثر منها من أي سورة في كتاب الله، مما يعادل آياتها. نون والقلم، هذا اللفظ الاسم نون كرر في هذه السورة بعدد يفوق أي سورة أخرى في مثل عدد هذه السورة، وهذه من أسرار هذا الكتاب الكريم. الله عز وجل يقول: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة للبعيد، كما تقول هذه إشارة للقريب، فجيء بلفظ البعد تنويها لعظم شأن القرآن، أنه لا يناله بسوء ولا يشاكله أحد في لفظه، لأنه منزل من عند الله. هذه الأحرف، هذه الأسماء التي مرت، ركب منها هذا القرآن الكريم. فإن كنتم تزعمون أنه ليس من عند الله منزل، فأتوا بمثله بسورة أو بآيات. والتحدي هو لفظ استعمله المتأخرون، ولا ما جاء في كتاب الله تعدي، ولا جاء في لفظ كتاب الله معجز، إنما ذكر فيها آيات. تلك لما قال، لما يذكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، الآيات جمع آية، والآية بمعنى الأمر المعجب الذي يعجز عن البشر الإتيان مثله أو معرفة سره. فإذا قال، فإذا ذكر الله عز وجل عن أمر عجيب فذكر ثم أعقبها بأنها آية، هي التي يسموها الناس معجزة. هذا القرآن لما قال: فليأتوا بحديث مثله، ولو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فلما جاءت هذه المعاني كررت في عدة سور، فهم منها أنه يقول: هذا كتاب الله المعجز، اجمعوا من شئتم ومن استطعتم من بشر وجن ومن مخلوقات الله، فأتوا بمثله الآن وفيما يستقبل من الزمان. لا يأتي إنسان بمثل هذا لأعداء وخصوم ملأوا الأرض وفاق الناس بقدرتهم في التعبير، ما يقوله إلا إنسان واثق أن هؤلاء يعجزون. فلما قال لهم ذلك، العدو الذي يكن في نفسه شدة العداوة والبغض ويريد أن يبين عورة وضعف خصمه، لابد أن يجمع قواه ويحاول أن يكذب هذا الزعم. هم سكتوا، عجزوا، فلما بين أنكم ما تستطيعوا ولن تستطيعوا، دل على أن أمرا فاق أمرهم، ولذلك اضطروا أن يقول سحر. هذا شيء ما هو بمقدور البشر، لأنه أمر جاء من قبل سحر الناس أن يقولوا بمثله. الإعجاز في هذا الكتاب الكريم ليست في الكلمات ولا في تركيبها حتى أصبح الجمل، وليس كذلك في ترابط الجملة بالجملة والعبارة بالعبارة، لأن هذا يعرفه من تعاطى شيئا من هذه اللغة وعرف سر جمال هذا الكتاب وعظمه، في أنه لن يستطيع أن يساويه أحد في تلك القدرة، فهو إعجاز في النفظ وإعجاز في التركيب وإعجاز في المعاني، حوت من المعاني ما لا يستطيع أحد. من معانيها الأحكام التي جاء الله بها مما فيه مصلحة البشر وقيام شؤونهم ودرء مفاسدهم وجلب مصالحهم، كل من قرأ حكما من هذه الأحكام علم أن هذا مما فيه مصلحة من اتبعه، إما درء مفسدة أو جلب مصلحة. وفيها من الأخبار وإعلام الناس بغيوب لم تحصل ثم حصلت أيام نزول القرآن، انشق القمر في عهدهم، وذكر الله أنه القمر انشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، وبين الله عز وجل أن الروم ستغلب وأن غلبهم سيكون قريبا، أن الروم غلبت وستعاد الكرة، فيغلب أهل الروم الفرس، لأن أهل الروم أهل الكتاب، والمسلمون في ذاك الوقت كانوا ضعاف قبل الهجرة، ويودون أن أهل الكتاب يفوقوا على غيرهم من المشركين، فحصل هذا في عهده. ثم أخبر بغيوب لم تحصل كفتنة عثمان ومقتله، فعلم الناس صدق هذا الكتاب. ثم أخبر بعد ذلك بأمور أخرى، خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، هذه الغيوب لا يستطيع أحد أن يعلمها. ثم ذكر أخبار الماضين مما يرى أيام نوح من الطوفان الذي عم الأرض، وما نزل من أمور صعق فيها أمم من البشر، منهم من أغرقه الله، ومنهم من مسخه، ومنهم من قلب عليه الأرض. هذه أمور لا يعلمها إلا من أوتي الكتاب، إما بتحريف أو تشويه أو قصور، فاستوفى الكتاب الله هذه المعاني جميعا في ذلك. لما ذكر سبحانه قال طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات التي تتلى عليكم وتليت عليكم فيما مضى من السور، فيها ذكر أي تذكير وموعظة في غاية الوضوح والإبانة، مبين يعني لأن مبين في اللغة العربية تأتي من الفعل الثلاثي ومن الرباعي، تقول بان وأبان، قد يكون قاصر على نفسه، بان الشيء يعني ظهر وانكشف، أي فيه من العجائب والوضوح والبينات ما لا يشك فيه أحد. وفيه معنى بان أو أبان، أي بين غيره، وبين فيه من الأمور ما لا لبس فيه ولا غموض، في غاية الوضوح، فإن ارتاب أحد أو لم يعرف معناه فإنما العجز من قبله لا من قصور الكتاب الكريم. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعل في اللغة العربية تأتي للترجي، لعل زيدا يقدم من السفر، مشتاق أنت إليه وترغب في المجيء إليه، لكن ليس عندك من اليقين والتأكيد أنه سيحصل، فتكون بين رجاء وخوف. هذا الخوف يسموه إشفاق، هو خوف من عدو، يعني يحصل مجيء أو لا يحصل. فالله عز وجل يقول اشفق على نفسك أيها الرسول، إنما عليك البلاغ، لعلك باخع نفسك، أي كأنك مهلك نفسك، أنهم لا يقبلون دعوتك وأنهم لا يؤمنون. وأنت تعلم أن لو شئنا لجمعنا الناس على الهدى فلا يكفى، فلا تكن ذلك. هو سؤال لكنه في قوة النفي، أي نهي بإشفاق، لا تفعل أكثر مما طلب منك، لا تأسف وتحزن وتجتهد أن يكونوا مؤمنين، ليس ذاك إليك، إنما هو إلينا، فعاملهم بما بلغناك منه، فإن بقي شيء فالأمر إلينا، أي إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وذكر سبحانه في سورة الأنعام: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي نعلم أن قولهم أنت كاذب وهذا سحر وقول شاعر أنه يؤثر فيك ويدفعك إلى الحزن، فلا تحزن، إنما يقولون هذا ويعلمون أن ما قلته حق، لأنهم يجحدون الحق. جحد في اللغة العربية غير أنكر، أنكر قد يكون جحودا وقد يكون غير جحود، تقول يا عبد الله أدي إلي ديني، ويقول ما لم أقترض منك، لا دين لك علي، لا حق لك علي، قد يكون محقا في الإنكار، لكن إذا قلت أنه يعرف أن عليه دينا ثم أنكر تقول جحد الحق. ولكن ولقد نعلم إنهم لا يكذب، ولقد نعلم أنهم، اقرأ الآية التي في سورة الأنعام: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما، اقرأ الآية: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسل من قبلك كذلك كذبهم قومهم، لست أنت وحيدا، لأن المرء إذا علم أن غيره يساويه فيما حل به من ألم فيه تسلية وصبر. لما يؤتى فلان يقول جردناك من مالك، يتألم ويغتاظ بعد أن كدح وجمعه، ثم قيل له وفلان وفلان وفلان، ترى يصبر، ليس وقعه كما أنه تفرد بهذه المصيبة من دون الناس. لما قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما فصبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اقرأ الآية التي تليها: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كان إعراضهم وتكذيبهم صعب عليك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. إذا رأيت أن هذا الأمر صعب عليك دور، ابحث عن نفق عظيم في القرآن، أو جئ بسلم عظيم فاصعد إلى السماء، جئهم بآية من عندك، هذا أمر ليس إليك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتصدير له. هذه الآية مثلها نظيرتها: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كأنك اجتهدت حتى بلغ منك الجهد أمرا كاد أن يهلكك فلا تفعل، إنما عليك البلاغ فقط. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم بين سبحانه: إنا في قدرة، لو أردنا أجبرناهم على قبول هذه الآية رغما عنهم. ما قال سبحانه لو إن نشأ أن نجعل الهدى في قلوبهم، لأن هذه آيات كثيرة سبقت. لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لكن أراد أن يقول سبحانه: نحن بقدرتنا أن نأتي بآية في غاية العظم لو رأوها لا يعصي أحد بعد رؤيتها على الإطلاق. إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني آية من السماء، إما إن نشأ ننزل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردنا أنزلنا آية، يعني أمر عظيم من آيات الله التي لا يقدر عليها البشر، كما قال سبحانه عن بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة، لما أبوا وعصوا على نبيهم موسى في قبول ما أنزل الله نزع الله الجبل من الأرض، يعني وكل أحد ملائكته فاعتلى الجبل على رؤوسهم حتى رأوه قد ظلهم وكاد يسقط عليهم فسجدوا خاضعين. ثم نقضوا العهد، الله عز وجل يقول: أيها النبي لو أردنا إخضاعهم لفعلنا. هذه الآية التي هي فيها قهر العباد على قبوله ما فعل الله بأقوام إلا بقوم موسى، وإلا سبحانه وتعالى أنزل الآيات وجعلها باختيار البشر، إن أحبوا أن يطيعوا أو إن أرادوا العصيان، لأن الله عز وجل إنما يحاكم العباد على اختيارهم، ما يحاكمهم على أمر لا يستطيعون رده قهرا عنهم. لذا آيات الاختراع، إذا اخترعوا آية واستجاب الله لهم لا يبقي منهم أحد، كما اخترع قوم صالح آية مع مجيئهم بآيات قبل ذلك فأبوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فأخرجها لهم فلما كذبوا ذلك وقتلوها أبادهم الله. ولما قال الحواريون وهم الخلص من بني إسرائيل لنبيهم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وما قالوا ذلك لبيان العجز أو لأجل أنهم لم يؤمنوا بآيات، قالوا كما قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. والله عز وجل قال: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنها آية مقترحة هم طلبوها، فمن كذبها بعد ذلك يستأصلهم الله. الله عز وجل ذكر قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن لا نفعل ذلك، إنما نأتي بالآيات التي هي تحت قدرتهم، إن شاء فعلوا وإن لم يشاء لم يفعلوا، فمرجعهم إلينا وسنحاسبهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.